أعوذ بالله من الشيطان العلي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب الله العالمين، حبيب ذنوبنا وشفيع ذنوبنا، وعلى آله الطيبين الطاهرين. والله الظالم المؤذت على أعدائهم حتى قيام يوم الدين. وأرحب بكم أيها الأخوة الكرام وأيتها الأخوات الكلمات في محاضرتنا لهذه الليلة، والتي تحت عنوان كيف نربي أطفالنا، بسماحة الشيخ عبد الله أحمد اليوسف، وهي الليلة الخامسة من برنامجنا لهذا العام، وتأتي تحت برنامج الأسرة الصالحة أو التربية في الأسرة، وهي مرتبة ومقصودة. وقد كانت هناك محاضرة قبل الليلة الثانية وكانت تحت عنوان الخصائص النفسية والسلوكية لدى الأطفال، وقد تفضل بها سماحة السيد عدنان، الدكتور السيد عدنان الشخص. وهذه المحاضرة تأتي تكملة لذلك الموضوع، وفي نقاط مختلفة ومتباينة، ولكنها مكملة ببعضها البعض. فنحن نتطلع إلى عدة أمور وعدة مواضيع في هذه المحاضرة، ومنها على سبيل المثال تعليم الأطفال، قضية تعليم الأطفال، الأطفال بين تغليلهم وإهمالهم، أساليب المعصومين والصلحاء في تربية أطفالهم، كيفية التعامل مع أسئلة الأطفال، وتنمية الحس الديني لدى الأطفال. كل هذه قد تشكل عناصر لهذه المحاضرة التي نتطلع إليها. وأقرأ حديثا مرويا عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام مخاطبا ولده الإمام الحسن عليه السلام، حيث يقول: إنما قلب الحدث، أي الطفل أو من لم يبلغ، إنما قلب الحدث كالأرض الخالية، ما ألقي فيها من شيء قبلت، فغادر فتى بالأدب قبل أن يأسر قلبك ويشتغل ربك. أيها الأخوة، لا أريد أن أقيم بتوقيع الفرصة من محاضرنا الكريم، ولكن قبل أن نبدأ، وبما أن المحاضر الكريم يحاضر ويشارك معنا لأول مرة، سنعطي نبذة مختصرة. وهذه النبذة قد أخذتها من تقرير سنوي لمؤسسة الأعمال الخيرية بمنطقة الحلة، وأقرأ هذه النبذة سريعا. هو الشيخ عبد الله بن أحمد بن كاظم اليوسف، ولد في حلة محيش من تاريخ 20 عام 1383 هجرية، وفي عام 1402 هجرية سافر إلى إيران والتحق بإحدى الحوزات العلمية فيها لدراسة العلوم الشرعية، واستمر فيها حتى عودته إلى بلده عام 1409 للهجرة، وهو إمام لصلاة جماعة مسجد الإمام الهادي عليه السلام بالحلة منذ عام 1410 للهجرة، كما يقوم بتدريس العلوم الدينية وإلقاء المحاضرات الثقافية والفكرية. يرأس سماحته مجلس إدارة مؤسسة الأعمال الخيرية بالحلة منذ تأسيسها عام 1415 للهجرة، كما أنه وكيل ومجاز من قبل عدد من كبار مراجع الدين. له مؤلفات في أكثر من حقل من حقول العلم، من حقول العلم والمعرفة، وهي كالتالي: أولا حياة الإمام الهادي عليه السلام، ثانيا الشخصية الناجحة وقراءة هذه الكتب ربما يجدونها في الأسواق، ثالثا الصعود إلى القمة، رابعا الخمس فلسفته وأحكامه، خامسا شرعية الاختلاف بلاد تأصيلية منهجية لغاية آخر في الفقه الإسلامي، سادسا فلسفة الفقه الإسلامي قراءة جديدة لأهم الأصول الفقهية في الإسلام، سابعا الشباب هموم الحاضر وتطلعات المستقبل، ثمانيا الاجتهاد والتجديد قراءة لقضايا الاجتهاد والتجديد لفتوى الشيخ المرحوم محمد شمس الدين، وثمانيا لديه العديد من المقالات التي طبعت او كتبت في المجلات المختلفه. ونرجو عليكم ايها الاخوه الحضور وفلنبدا على بركه الله وعونه محاضرتنا لهذه الليله تبع فضيلته مسبوقا بالصلاه على محمد وعلى محمد.
أول شيء يفكر فيه بعد الزواج هو إنجاب الأطفال.
كم خطاب يقرا الانسان المتزوج حديثا عن تربيه الاطفال؟ كيف يربي اطفاله؟ كيف يربي اولاده؟ تربيه الاطفال تربيه سليمه شيء مهم وضروري للمجتمع وللاسره ايضا، وهي مسؤوليه كبيره تقع على عاتق الاباء. تربيه الاطفال هي مسؤوليه على الاباء، فالتربيه في حق طبيعي للابناء على ابائهم. الاعترافات السياسيه الحديثه تؤكد أهمية تؤكد أن بناء الإنسان ينشأ في مرحلة الطفولة، لأن مرحلة الطفولة هي مرحلة تكوين الشخصية، بينما مرحلة الشباب هي مرحلة إثبات الشخصية. إذا يتكون الإنسان يتكون معالم شخصيته وهو طفل منذ البداية. الإنسان وهو طفل تبدأ تتكون معالم هذه الشخصية، لأن الأطفال لديهم أحاسيس، لديهم مشاعر، لديهم حق، لديهم إدراك للأشياء التي من حولها. ولكن المشكلة أننا نتعامل مع الأطفال على أنهم أناس لا يفهمون شيئا. وبالتعبير الشعبي نعتبر أن الأطفال هم جهال، وبالتالي نتعامل مع الأطفال على هذا الأساس، على أساس أنهم جهال لا يفهمون شيئا، لا يفهمون شيئا، لا يدركون شيئا. وبهذه العقلية نتعامل مع أطفالنا ونتعامل مع أولادنا مما يتوجب بالضرورة تربية خاطئة، تربية غير سليمة، آثارها على الأسرة وعلى المجتمع وعلى الأمة جمعاء. السؤال هو كيف نربي أطفالنا؟ ما هي القواعد السليمة؟ ما هي المقومات الرئيسية في تربية الأطفال؟ من أجل التربية السليمة للأطفال لابد من اتباع القواعد التالية أو المقومات التالية أو النقاط التالية. الأمر الأول هو ربط الأصول الدينية والأخلاقية في شخصية الأطفال. من المهم للغاية أن ندرس القيم الدينية الأصول الدينية في شخصيات أبنائنا، في شخصيات أطفالنا منذ المراحل الأولى للطفولة، لأن الطفولة تبدأ من بعد الولادة وتنتهي في السنة التاسعة من العمر. هذا اللي يقرره علماء النفس. السنة التاسعة هي مرحلة الطفولة. في هذه المرحلة تتفتح عند الطفل الإدراك، تشعر يدرك الطفل ما يحوم حوله، ما يراه، ما ينظر إليه، ما يستمع إليه. ولذلك من الضروري جدا ان نشرح لاطفالنا القضايا الدينيه بصوره مبسطه. ان نفهم اطفالنا اصول الدين، فروع الدين، ولكن بصوره بسيطه بحيث يستطيع الطفل ان يستوعب هذه الاشياء. كذلك ايضا من المهم ان نمرن الطفل على العبادات الدينية، أن نمرن الأطفال على الصلاة، أن نمرن الأطفال على الصوم، أن نمرن الأطفال على الدعاء. لأن هذه الأشياء تساهم في خلق الشخصية المتدينة عند الإنسان. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعا. إذا بلغوا سبع سنين يجب أن نأمر الأطفال بالصلاة. لماذا الصلاة مو واجبة على الطفل لما يبلغ سبع سنين؟ الصلاة واجبة وجميع العبادات عندما يصل الإنسان مرحلة التكليف الشرعي، وهو بالنسبة إلى الولد عندما يكمل 15 سنة ويدخل في السنة السادسة عشرة، وبالنسبة للبنت عندما تكمل التاسعة وتدخل في العشرة. ولكن هذا حتى يتمرن، نأمره بالصلاة في السنة الثالثة حتى يتمرن على الصلاة.
من الأشياء المهمة أيضا في هذا الجانب استحاب الأطفال إلى مراكز العبادة، إلى المساجد، إلى الحسينيات، إلى أماكن الذكر والدعاء، حتى يتعود الطفل على ثياب المسجد، يتعود الطفل على ثياب الحسينية، يتعود الطفل على ثياب الأماكن الدينية. لذلك أيضا من المهم أن نوجه الأطفال من العلوم دروس حول الدين، لأن نحن الآباء إذا لم نعطي أبنائنا، إذا لم نعطي أطفالنا الدين، لم يفهمونهم الدين، يفهمهم الآخرون كما يريدون. لذلك في بعض الأوائل الذين يمشون في الغرب الأول مشكلة يواجهونها هي مشكلة الأطفال، لأن الأطفال يتأثرون بثقافة مختلفة عن الثقافة الإسلامية، يتأثرون بعقائد مختلفة عن العقيدة الإسلامية، وهذه أهم مشكلة يواجهها الناس اللي يسافروا ويعيشوا في الغرب. نحن بحاجة، والآن طبعا الإنسان قد يكون مسافر وهو في بلده بفضل التقنيات الحديثة ووسائل الإعلام الجبارة، شبكات الاتصال السريع مثل الجبل وغيرها، يعني هذا خلى العالم أصبح قرية صغيرة. يمكن أن أطفالنا يتأثرون بثقافة، بأخلاق، حتى في أفلام الكرتون، لأن أفلام الكرتون أيضا فيها ثقافة معينة. لذلك من المهم للأب أن يوجه ابنه، أن يوجه الأفلام الكرتون مناسبة فيها بعد ديني، فيها ثقافة إسلامية، أو لا على الأقل لا تتناقض مع الثقافة الإسلامية. الأفلام الكرتون بعض الأشياء فيها كفر، بعض الأفكار فيها أفكار لا تنسجم مع الثقافة الدينية والثقافة الإسلامية. ومن المهم أيضا أن نغرس في شخصيات أبنائنا وأولادنا القيم الدينية، القيم الأخلاقية، الآداب الحسنة. لابد أن نعلم أولادنا، نعلمهم الآداب، نعلمهم الأخلاق، نعلمهم مفردات الأخلاق الحسنة. مفردات الأخلاق الحسنة كثيرة، مثل الوفاء، مثل الإخلاص، الالتزام مثلا بالمواعيد، مثل جميع أي مفردة من مفردات الأخلاق الحسنة مهم جدا أن نغرسها في شخصية الطفل. فإذا يجب أن نعود، يجب أن نربي أطفالنا على القضايا الدينية، أن نغرس في شخصياتهم الحس الديني. وفي هذا المجال من المهم أيضا أن نجيب على أسئلة الأطفال، يعني نلاحظ أن الأطفال دائما يوجه أسئلة لما يريد يسمع خطيب أو يسمع محاضر، يكون عنده أسئلة وش يعني مثلا، يعني حتى كلمات من هو النبي، شنو يعني النبي، من هو الإمام، ماذا يعني كلمة الإمام. بعض الناس لما الولد يسأل أسئلة دينية أو أي أسئلة ما يحاول يجاوب عنها، يقول له لبعض الأشياء بعد ذلك على نعرف يعني سبيل أو نعرف ما تصور هذه الأشياء، ما تصور هذه الإجابة على هذه الأسئلة، أو ما يجاوب على أسئلة أصلا، ما يعطي أي اعتبار، وهذا خطأ، خطأ كبير. من المهم للأب أن يجيب على أي سؤال. يقول العلماء أن كلما كان يسأل كثيرا فإن هذا يدل على ذكاء، يدل على ذكائه وتنبهه، عنده تنبه، عنده إدراك، عنده ذكاء. وإلا الإنسان الغبي أو المتدين أو الطفل الغبي ما يعرف أن يسأل أسئلة كافية، وخصوصا أسئلة صغيرة أو التي في مضر مسافرها يجب أيضا أن نجيب عنها. يجب أن نوضح للطفل، أن نغرس في فكره وفي عقله ثقافة دينية. ومن الضروري، وهذه يتبعها بعض الصلحاء وبعض العلماء وبعض المصلحين، أنه قبل أن يؤمن طفله يعطي قصة من قصص تاريخ الإسلام، أو يعطي فكرة، أو يقرأ عليه آية، أو يقرأ عليه حديث إمام وهو يعني العقل، هذا عقل الطفل مثل المسجل، يسجل كل ما يسمع سواء كانت بالصور أو بالصورة. ولذلك القصص يدرك الأشياء، يدرك الصور. وبناء على ذلك لكن انت الان لو اخذت طفل مصير قضيع او صغير وقلت عليها النظره أظن بقلب الأبوين في قلب الوالدين الأب والأم ولهم في الأسفل أظن بعطيهم حبيب المحبة والمودة والعطف والحنان لأبنائهم لأطفالهم. ولذلك ورد في الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال: من قبل ولدا له كتب الله له حسنا، ومن فرقه فرقه الله يوم القيامه. اذا الحاله كبيره قتل لو تقيم ثواب في اجر. فالانسان عندما يشعر الطفل عندما يشعر بالمحبه عندما يشعر بالعطف عندما يشعر بالحنان هذا يجعل شخصيته شخصية قوية، شخصية غير مضطربة، غير خلقة، غير خائفة. لأن إذا كان الطفل يعاني من نقص في المحبة، من نقص في الحنان، من نقص في المودة، من نقص في الدفء العائلي، فإن هذا يساهم في إيجاد عقد نفسية حرة عند الطفل. وقد يحول الطفل بل يحولونه الى مسلم. في احدى الدراسات تبين ان 91% شكل سؤالي جدا ان 91% من المجرمين كانوا يعانون من نقص في المحبه. الطفل لا يحتاج فقط الى الطعام والشراب واللباس، وانما بالاضافه الى ذلك يحتاج الى المحبه، يحتاج الى العطف، يحتاج الى الحنان. لابد ان يكون الاب يراعي هذه الناحيه، ان يغمر ابناءه، ان يغمر اطفاله بالحب والعطف والحنان، والا ينحرف الاطفال. يعني قد تكون احد اسباب الانحراف عند الاطفال هو نقص الحب، فيبحث عنه عن طريق اخر، فيكون طريق منحرف، قد يقع في يعني في مصائب الانحراف والفساد، قد ينحط الى مستوى متدني جدا بسبب نقص العطف والحنان. في بعض الاباء من هذه يعني بعض الوالد بعض الاسر تعاني هذه المشكله، انهم ليس لديهم لا يغمرون اطفالهم بالحب المطلوب، بالمستوى المطلوب من الحب والعطف والحنان، مما يعكس سلبيا على حياه الاطفال. ويوجد لديهم مشاكل نفسية وعقد وربما يؤدي بهم إلى الانحراف. إذا المحبة والعقل والحنان هذا شيء أساسي في التربية. في المقابل من جهة أخرى يجب أن لا يكون هناك إفراط في المحبة. البعض ما يعطي أبناء حقهم من المحبة والملاطفة والتصابي مع الأبناء، البعض الآخر الاتجاه معاكس تماما. هو محرات شديد في المحبة، يعني لما يقول بمثل التعبير الشعبي يدعو أولادهم إلى أكثر غاية ممكنة. البديع الزائد والمحبة الزائد عن اللازم هذا أيضا لها أثر سيء لها مضار. من أهم أضرارها هو أنه يعيش في حالة من الدلال الزائد، قد يعيش حالة من الميوعة الزائدة، قد يجعل الطفل لا يستطيع أن يتحكم عندما يكبر، لا يستطيع ان يعتمد على نفسه، لا يستطيع ان يعتمد على ذاته، لا يستطيع القيام باي مسؤوليه، لانه صار حياته في بدايه حياته بدايه الطفوله عايش على الدلال وعلى المحبه الزائده وعلى العطف الزائد وعلى الحنان الزائد. فهذا له اضرار، كما ان لنقصان المحبه والعطف والحنان له اضرار، كذلك زياده المحبه عن القدر اللازم أيضاً له أضرار وله سلبيات وله مساوئ. المطلوب هو أن يكون هناك توازن في التربية بين تربية الطفل بالحب والعقل والحنان وعدم الإسراف في ذلك. يقول الإمام الباقر عليه السلام: شر الآباء من دعاه للبر إلى الإسراف. البر يعني المقصود هنا هو المحبة الزائدة. شر الآباء من دعاه للبر إلى الإسراف، وشر الأبناء من دعاه التقصير إلى الحقوق. فعلينا أن نوازن بين تربية الطفل بالعطف والمحبة والحنان وعدم المبالغة في ذلك. هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة من مقومات التربية السليمة والابتعاد عن القسوة الشديدة اللي يملك المسلمين. من المهم أن يكون هناك توازن في سيطرة الأب، في سيطرة العائلة على الأطفال والأبناء. أن لا يكون هناك قسوة شديدة وأن لا تكون في المقابل ليونة مفرطة. يعني القسوة الشديدة أيضا تؤدي إلى حالة من الاضطراب الشخصي في شكل الأسرة. للأسف في بعض الآباء عند هذا الأسلوب، هذه السياسة، سياسة استخدام العطر والقسوة ضد الأبناء. وقد ثبت في العلم الحديث أن الضرب واستخدام العنف ضد الأطفال لا يؤدي إلى أي نتيجة طبيعية. ممكن يرجع الطفل لفترة محدودة لكن لا يعود عليه، لكن بعد فترة سوف يعود يمكن بعناد أكبر. فالضرب إذن، ضرب الطفل وإلحاق الأدب الطفل واستخدام الأسرة والشدة واستخدام الأرض الحديدية مع الأطفال. يعني الواحد الآن بعض الآباء يقول إنسان مسترد في بيته، مسترد مع عائلته، مسترد مع أطفاله. هذا لا يمكن أن يؤدي إلى تربية سليمة، ولا يمكن للابن أن يتربى بالضرب والعصا. جمال الأباء يفخروا يقول أنا والله شريت يعني كم عطاء من البيت حتى أجمع الأولاد الجهة. لكن ما بقول لك أنت بالعطاء ويد ما يقبل. أقول كل ما تقول بالعطاء شو بيعانوا بالذات على هذا. ولذلك الشر نعم الضرر المضرر إلا في حالات معينة في مرحلة التعليم. يعني كما لو أن الطفل أو الابن مثلا ترك واجبا من الواجبات أو ارتكب محرما من المحرمات، هذا لابد من التأديب ولكن بسبب معقول. أولا أيضا الواحد يستخدم عنه المنكر والعفو والاقناع، ثم بعد ذلك آخر الضرار الشيء. أما أن يكون الأب أو أن تكون الأم دكتاتورية في تعاملها مع أبنائها وأطفالها، فإن هذا لن يؤدي إلى تربية سليمة أبدا. أحد الأشخاص ينقل القصة أنه ابن أخيه بيد اليمنى وهو ينهال عليه ضربا مبرحا بيد اليسرى. يقول ضرب مبرح شديد، يعني بعض الآباء إذا يعني غضب يضرب ابنه من دون يعني من دون تعقب. ضرب مبرح وشديد. فالحاضرون حاولوا أن يسروه، فسأله أحد الناس: لماذا يا فلان اضرب ابنك هذا الضرب المبرح؟ فقال: لأنه اعتدى على أحد الرجال. فقال: لا، ولماذا اعتدى على أحد الرجال؟ فقال: له الشيطان. قال: له الشيطان. فقال له: ولماذا أطرح الشيطان؟ فحير ذلك الأب ولم يعد جوابا. فقال له: أظن أن السبب هو تقصير في التربية، أنك أنت ما ربيت عدل. مستغرب هذا لا شيطان. فقال له ذلك الأب الذي كان يضرب ابنه، قال له: والله منذ أن كان طفلا وأنا أودد فيه كل يوم أضربه في العصا، ولكن ما زال في الدرس سؤال على سؤال. لأن ما كان يفكر أن التربية يعني يحتفظ بالعصا وأضرب ابنك يوميا تضربه. وهذا للأسف يعني موجود في مجتمعنا، موجود بعض الأب بهذه الطريقة. كل يوم يأكل ولده ويبذل ابنه للأطياف للضرب المباشر، يفتكر ان هذا تربية، هذا ليس تربية، هذا ليس تربية، هذا ما يربي طفل، ما يربي انسان. هذا يجعل الانسان يسأل عنها، يجعل الحرص او الابن يبتعد عن عائلته، يجعله ينحرف، يجعله لا يحيط الدروس في البيت، ويمكن يطالق شلل منحرفة او يطالق اصدقائه، ويمكن يكون بشرائم. هذه النتيجة. ولذلك العطاء ما يحل مشكلة. وعند الحد الفقهاء في الرسائل العملية يقول المسألة أن الإنسان ضرب طفلا فأحمر مرمه على خده فأحمر، فعلينا أن يدفع دية بإسبال أمس بالباب. وإذا أحمر فديته ثلاثة مفاتيح، وإذا استرد فستة مفاتيح. هذا إذا كان اللص بالخد. فإذا كان في غير الخير ديته نصف ما ذكر كيف يكون الله تبارك العملية؟ إذن الضار على ديته ولذلك يعني الواحد الإبل اللي بيشكل طالب أبوه لا يرضى فهو مبرر طبعا من دون مبرر أو معين في المدرسة أيضا الأستاذ إذا ضرب إبل وصار أي أحد على الشيء حتى نزال ضدية على كل حال الضار يعني الأدلة الدينية ينهى عن ذلك الناحية العلمية أيضا ينهى عن ذلك وضح آثاره الناحية العملية التطبيقية والتجريبية للإنسان أيضا الرائحة والابتعاد عن البصر الشديدة والمنة المفرطة. الشهرة الخامسة لمكونات التربية السليمة احترام شخصية الطفل. له شخصية، له مشاعر، لديه إدراك ولديه تفكير ولديه عقل، ولذلك يجب أن نتعامل مع الأطفال باحترام وبتقدير. المشكلة أن بعض الآباء وبعض الناس في مجتمعنا يتعاملون مع الأطفال باحتقار، يتعاملون مع الأطفال بالذراع بالتفاح ما في أي أهمية. طبعا هذا أمر سيء جدا، أرى أن الطفل ما يكون عنده تفكير نفسي، يكون شخصيته مضطربة وقلقة، ينشأ لديه بعض العقد النفسية أو المشاكل النفسية الخطيرة أو المزمنة، تتصرف حتى الأمراض العضوية. يعني بعض الناس هذول يصابوا بجنون في المجتمع، أصلا يعني الإنسان يشوف آخر، هذا ليش السجن؟ السجن من المجتمع، من التربية الخاطئة. يعني في التربية الخاطئة هذا في كلام الطفل، يمكن أيضا يعني هناك من يستريح من يحتقر ومع الزمن شوي شوي يضرب عنده المخ، يضرب عنده التفكير يستجن. احترام شخصية الأطفال، لابد أن يتعامل مع الأطفال يا إنسان كرشوة، كل تعامل مع الأطفال في الجهال وناس ما يفهموا شيء وما لهم أي قيمة ولا أي اعتبار، هذا هو غلط. ذات يوم كان النبي صلى الله عليه وآله جالسا يجرع إلى ولد ووقع من النبي في حضنة. تأثر من الزمن الرسول كان يداعبه، هذا الطفل مال في حجر النبي. النبي بمكانته وشخصيته بعض الصحابة غضبه وتعصبه وأرادوا أن يأخذ الطفل بعنف. شلون الطفل يكون في حجر في حجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فتجاهم النبي صلى الله عليه وآله وقال لهم إن هذا الغول يطهر بالماء، هو الذي يطهر قلب الطفل. الغول يطهر بالماء وما هو مطهر لكل النجاسات. أما الطفل إذا حس بعنف وشدة التي يمكن يصير بنتين عكس شنو راح يقول بعدين؟ لذلك دائما معالجة الأمراض النفسية أصعب بكثير من معالجة الأمراض الجسمية، لأن الأمراض الجسمية واضحة يمكن تشخيصها بسهولة أيضا، بينما الأمراض النفسية أولا صعب تشخيصها وثانيا صعب علاجها أيضا. فإذا لابد أن نتعامل مع الأطفال باحترام، نعطيهم مهارتهم، نعطيهم حقوقهم، نقلهم حقوق لهم صحيح، وعليهم أن يكون عليهم بعض الواجبات، ولكن لهم من الحقوق أكثر من الواجبات لأنهم لم يصلوا البعث إلا التدريج. فالطفل يجب أن يحترم ويجب أن يقدر. هناك مظاهر كثيرة لعدم احترام الأطفال في مجتمعنا. من هذه المظاهر أنه لما يأتي الطفل مثلا الحسيني أو المسجد يجب أن ينهره ويسجره ويطلع من الخارج السنية أو طلع من خارج المسجد. هذا تكثر سنة، هذا سنة يمكن تبرس السنية أصلا، يبرس المسجد مرة ثانية ما يجي، ويمكن ينحرف. في هذا المجال أذكر لكم هذه القصة، أن أحد الأشخاص حتى وكان طفلا يعني مثل لم يبلغ مرحلة الشباب كان يصلي في أحد المساجد، وكان أحد كبار السن يراقبه بشدة، يعني هذا يصلي وهذا قاعد يطلع في كيف يصلي، يراقبه شلون يصلي، كيف يرتاح، قاعد لما يرتاح، قاعد لما يسجد، شلون حركاته في الصلاة. فلما انتهى هذا الطفل من الصلاة، قال له الكبير يعني الإنسان الشيخ كبير السن، قال له يا بنيي إن صلاتك خاطئة، إن صلاتك خاطئة. قال له وما الخطأ في صلاتي؟ يعني الطفل سأل هذا الرجل الكبير وما الخطأ في صلاتي؟ قال له صلاتك خاطئة ومثلك يجب أن لا يكيد المسجد أصلا. هذا يقول أخذت لي رسالة من هذا الكلام، من عندها قلت لا لا اذهب الى اي مسجد الى المساجد، تكون بسيط في البيت. وبعد فتره شيئا فشيئا تركت الصلاه مره واحده، في البدايه كان يصلي في المسجد، ثم ذهب يصلي في البيت، ثم بعد فتره ترك الصلاه. يقول وكان سبب ترك الصلاه هو كلام هذا الانسان الذي زجرني وحطا صلاته. وهذا بعد عندما كبر وحصل عقله وحصل من جهده عاد مره الخيار في الصلاه. العبره القصه ان بعض الناس ما يحتاج الامر مع الاطفال، يتعامل معهم بالحزن العصبيه، ما يحمل سنه في الطفل حتى الحبيبه قليل، يحتاج الى معامله حسنه في الدين. فمن مظاهر عدم احترام الاطفال، من مظاهر عدم احترام الاطفال ايضا لا يوجد طفل في عزيمه من العزائم، بس انت لسه مع كبار على الفتره يجي يدور الطفل ويقول انت رد الى الاطفال، فكرت الى الاطفال. الطفل اذا كان مؤدب يجب ان يحترم وان يكون له مكان ايضا مع الناس الكبار، يعني حتى لو كان على المائده ما في مانع يمنع من ذلك. من مظاهر عدم احترام الاطفال ايضا في مجتمعنا، ثم لما واحد يريد يسافر يجد بلاد كبار كلهم يخلي الصغار الاطفال، طبعا ما اتكلم عن الاطفال الربع، الاطفال شوي كبار يعني، يخليهم من دون ما يحدث لهم اي مكان، يخليهم مثلا طول الطريق في الباص، ولا تقدر تجلسهم شيئا تقدر تعلمهم في الدكتور. طبعا عدم احترام لمكانة الطفل، لشخصية الطفل، هذه بعض المظاهر. إذا نحن لم نحترم أطفالنا فإن هذا يساهم في عدم الثقة في المستقبل. إن شاء هذا الإنسان ما عنده ثقة بنفسه، ما عنده ثقة بشخصيته، صار عنده حالة من العقدة من الدنيا، عقدة من الحقارة، عقدة من الصغار، يحس أن الآخرين ما احترموه مستوي فيكبر على هذا الأساس. أما إذا الطفل احترم منذ أن كان صغيرا، لأن كما قلنا في البداية أن مرحلة الطفولة هي مرحلة تكوين الشخصية. إذا احترمنا الطفل وهو صغير عملناه كإنسان، عملناه كمخلوق له حقوق، عملناه كإنسان يدرك ويسمع ويرى وعنده عقل وعنده تفكير، إذا عملناه بهذا يصير عنده ثقة بنفسه، عنده ثقة بمكانته. الإمام علي عليه السلام كان بعض الأحيان إذا يأتيه الناس يسألونه بعض الأسئلة يتكلم على ابن الامام الحسن او الامام الحسين. هو الامام الحسن كان يجاوب على كل ليش يحيل بعض الناس الى ابنائهم حتى يكونوا ثقه بانفسهم، رغم ان المعصومين عليهم السلام هم رايه الكمال الجسد الجسمي والخلق والعقلي، ولكن يعلمنا تعليم لنا ان هذا الانسان الصغير يجب ان يحترم وان يؤخذ درجه. يجب ان يشوف اصحابه، يستمع الى ارائهم، يناقشهم باحترام. بعض الاعلام ليس نفسه حتى يستمع الى ابنائه، يعني ابن طفل صغير يجي يقول له ابوي مثلا ابوي كذا كذا، ويعطي اهتمام لا يقرا لا يصغي الى كلامه. سلبيا على الابن سمع تاثير سيء، تاثير خطير على شخصيه الطفل في المستقبل. فمن المهم في التربية أن نتعامل مع أطفالنا باحترام وتقدير ويضع الطفل في مكان مناسب له. النقطة الثالثة في نهج التربية السليمة هو ارتضاء مبدأ الثواب والعقاب أو التشجيع والتوبيخ، أنه إذا أحسن الطفل أو إذا ترصد بكلام حسن أو إذا أحرز في المدرسة في الدراسة مثلا مستوى متقدم يجب أن يساعد المجازة، لو أعطيه هدية بسيطة، لو أعطيه مبلغ بسيط من المال. هذا شو الطفل؟ هو الطفل يشعر بالتشجيع يواصل في تقدم، إذا كان في الدراسة يهتم أكثر، وإذا كان عنده العمل شجعته وعنده العمل بصورة أفضل في المستقبل. ثم إذا تعاملنا مع جميع الأبناء نفس يعني المحسن والمسيء سواء، هذا يجعل المحسن لا يستمر في إحسانه ويجعل المسيء يستمر في غيه. يجب أن يكون مبدأ الثواب والعقاب كما قال تعالى: يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الإنسان يعمل خير
هذا جنة الآخرة،
ويعمل شر يجازى أيضا ولو كان ذرة.
ذرة هو حاجة صغيرة جدا في منتهى الصغر.
إنما نحن في تربيتنا لأطفالنا يجب أن نتعامل على هذا الأساس، أساس الثواب والعقاب. إذا أحسن الوقت
نجازيه،
وإذا أساء أن نعاقبه أن نوبخه، ولكن بأسلوب لطيف، بأسلوب مقبول. نوبخه يعني حقيدة بما أننا نحط فيه من الضرر الشديد المبرر، لا، نعاقبه مثلا ولو بأن تصد عنه.
صد عن خطأ يبدأ،
يعني إذا أخطأ تقول أنه مثلا ما تعطيه وجه ما تعطيه وجه بفترة بسيطة من الزمن. الأشخاص جاء لحد العلم عليه السلام وقال لا أجاب لقصة ابني أنه كان يعني يعمل أشياء خاطئة، فقال له الإمام عليه السلام لا تضربه لا تضربه ولكن اهجره ولا تقل اهجره يعني ما تعطي وجه يعني حاول أنك توقف له مثقال معين بفترة بسيطة من الزمن.
إذا إخبار مبدأ الثواب والعقاب،
بعض الأشخاص يكون عقابهم شديد وثوابهم قليل،
يعني إذا أحسن الطفل أو إذا أنجز في المدرسة يعني مستوى متقدم لا يعطي لا هدية لا يعطي مثل حتى لو مدى الحصول من المال، يحاول أن يحسن إليه الذاتي بمقدار عمله وإحسانه وتفوقه في الدراسة، وإذا أساء أشبعه ضربا وأشبعه توبيخا وأشبعه إهانة وأشبعه عتابا. هذا ينقل الطفل، الطفل إنسان مرهف الحس، شخصيته مرهفة الحس، مشاعره رقيقة. هذه الأشياء التي تحدث له وهو في الصغر تنعكس عليه عندما يكبر. وهنا يجب أن نتبع مبدأ التشبيه والتوبيخ، إن أخطأ وضحناه بقدر معقول حسب معرفته، أي أحسن شجعناه أو أعطيناه هدية أو أعطيناه أي شيء يتناسب مع ذلك الشيء الذي أحسن فيه. النقطة الأخيرة وهي النقطة السابعة في منهج التربية السليمة هو المساواة بين الأبناء. المساواة يعني شنو بين الأبناء؟ يعني عدم تفضيل بعض الأبناء على البعض الآخر من دون سبب. بعض الأحيان شوف بعض الأباء يمدح في أحد الأبناء يقول هذا الأبناء كبر وهذا خوش ولد وما فيكم من أولاد وجايين إلى الأبناء. تجد بعض الأبناء هذا خلط، هذا يزرع الكراهية ويزرع البغضاء ويزرع الأحقاد بين الأبناء. تحصل هذا يحقد على هذا والأخ يحقد على أخوه وهذا الأخ يزرع أخوه. بعض شوف بعض العوائل عندنا في المجتمع أخوان لأنهم كل أعداء سيدين في نفس سيدين ما يتكلم يحترم بعض الله سيدين في خصومة مستمرة. فتجمع انت احد الاسباب هو تربيه الصغار. اذا كان الاب يفضل احد الابناء على البعض الاخر او يفضل بعض الاولاد على البعض الاخر، وطبعا وان كان القلب ما سلطان عليه من في الانسان الاب او الام تحب احد الابناء ثم الاخرين تحب احد البنات اكثر من الاخريات، ولكن هذا يجب ان يكون في الصحبه. يعني اذا انا حبيت احد ابنائي اكثر من الاخرين من بقيه اولادي يجب ان اندحه بيني وبينه في الصحبه من دون ليس قدام اخوته. ثم اروح امدح واكون محاسنه واذكر معايب اولادي الاخرين، هذا يدل على الحق والكراهيه والرغينه بين الاولاد. ورد في الحديث أن رجلا وكان النبي صلى الله عليه وآله ينظر إليه أن رجلا له ابنان قبل أحدهما وترك الآخر، ذكره النبي صلى الله عليه وآله وقال له حنا صاغرين بينهما. إذا قبل أحد ابنان قبل قبل الثاني شوف أن الأحد رقيقة، رغم أن القبلة حاجة بسيطة ولكن مع ذلك الرسول أمره أن يساوي بينهما في التقدير، أن تقبل هذا ابنك هذا قبل قبل الثاني حتى لا يشعر بأنك لا تحبه، بأنك تكرهه.
إذا لابد من المساواة. في حديث آخر: اعدلوا بين أولادكم كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر والعطف. العدل بين الأطفال مطلوب. قد يحب الإنسان بعضنا على آخر نتيجة تفوق في مجال معين، لكن هذا التفضيل يجب أن يكون مسؤول لطيف، وبأسلوب يدعو الأولاد الآخرين إلى المنافسة. غير أبناء الآخرين إلى الحسد فيما بينهم أو كراهية بعضهم البعض، إن هذه أسباب خطيرة ومدمرة على بناء الأسرة في المستقبل. هذه تقريبا أهم المقومات وعناصر التربية السليمة. يقول تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. قرة العين قرة العين من الأولاد من الأبناء. لم يكن قرة أعين، لم يكن الأبناء قرة أعين للإنسان، إنما يكونون صلحاء. والآية هذه تتحدث عن صفات عباد الرحمن، تتحدث عن مجموعة من صفات عباد الرحمن الذين هم محبة المؤمنين والتفاهم احنا التفاهم والتربيه الصالحه لابنائهم حتى يكونون قره عين لهم كاسره للاب والام والاسره الجماعه والمجتمع ايضا. ولذلك يعبر عن الاولاد قره العين، لو قره من البر القرب من البر المقصود به التغريب. شوف الانسان لما يجمع الافراح والسرور هذه برد على عينه، بخلاف عندما يجمع الانسان من الحزن والغم والهم قد يخلع عين الانسان تكون حاره. ان عندما يجمع من الفرح والسرور ستكون عينه بارده. القران الكريم معبر عن الابناء انهم كره عين، يعني برد الفؤاد وبرد العين يخلي الانسان يرتاح نفسيا. احدى صفات عباد الرحمن، احدى صفات المؤمنين هو الطلب الى الله سبحانه وتعالى ان يمهرهم زوجات صالحات وأن يحفظهم أولادا صالحين. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لتربية أبنائنا وأن يأخذ بأيدينا إلى الخير والفلاح والصلاح، إنه سميع مجيب الدعاء. صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. شكر جزيل لفضيلة الشيخ أحمد اليوسف، الشيخ عبد الله أحمد اليوسف، على ما تفضل به من محاضرة قيمة. ونتمنى أن نكون من الذين يستمعون إلى القول فيتبعون أحسنه. وأما الآن أيها الأخوة، فقد حان موعد الأسئلة، ومن الممكن أن نبدأ بالأسئلة الشفهية والميكروفون حاضر في هذه الجهة. فمن كان في جعلته سؤال شفهي فليتفضل.
الزميلة في العادة الثالثة
أي بعض الوسائل الأخرى تكون مناسبة لهذا الشيء.
هنا هذا سؤال، كيف يجبون الآباء الذين يفرقون في المعامل بين الأولاد والبنات بالمناسبة التوضيح من المحاضرة الأطفال أو الأولاد، يعني قبل بها أعلم يكون في بيتا أو ذكرا أو متى تفضلوا؟
ولا شك ان الاساس مجتمعنا هناك من يفرق بين الابناء والبنات، يفضلون الاولاد على البنات. هذا طبعا من عذاب الجاهليه والقران الكريم، لان هذه العاده وهذا الاعتقاد وتفضيل الاسم او تفضيل الذكر على الانثى ينهى عنه القران الكريم. القرآن هو أفضل موجه للإنسان في هذا الشيء، إنه يجب أن يعامل الإنسان كإنسان، الإنسان يشمل الذكر والأنثى، يشمل الولد ويشمل البنت. لا شك أن التفريق وعدم الإحسان إلى البنات أو التقصير في حقهم هذا هو أن يفعل الآية والأم أمام الله سبحانه وتعالى، أنه سيعاقب على هذا التقصير الخاطئ. وثانيا له اضرار خطيره ايضا على العائله وتركيبه العائله، ويمكن يدفع لبعض البنات الى الانحراف او الى مشاكل نفسيه على اقل تقدير. ولذلك هنا يجب للانسان ان يكرم الاولاد جميعا سواء كانوا ذكورا ام اناثا. وعندنا بعض الاحاديث تشير الى انه الانسان اذا جاء عقل الى المنزل عليه ان يبدا بالبنات، يعني البنات، لأن البنات أكثر رقة وأكثر إرهاقا وأكثر شخصية وأكثر حذرية وأكثر عاطفية أيضا من الأبناء. الخوف من ذلك أن في بعض البنات في مجتمعاتنا يحاول يحرم بنات من الأخت في طرق مساوية، طرق مبايعات سورية من بعض الأملاك على الأولاد حتى يحرم البنات من الأخت. وفي هذا طبعا الذم والجور على البنات شيء كثير، لا يصح شرعا ان الانسان يتعمد هذا الشيء. قال الله سبحانه وتعالى في القران الكريم فرض للبنات حق في الاخت كما هناك حق في الذكر، اما انه يحرم البنات حول ان يحرم عن هذا اعتقد انه جريمه لا تفتخر. فالتخليق لا شك ان له مضار ولها اثار سيئه، المسؤول امام الله سبحانه وتعالى انه ان يعدل بين اولاده. وقد ورد في الحديث الشريف ان الولد نعمه والبنت رحمه والله يحاسب على النعمه، يعني البنت رحمه للانسان، الرحمه ما لا حساب العقاب، الولد نعمه والنعمه ان احسن فيها الانسان ان شكرها وثيب عليها، وإن لم يشكر النعمة يعاقب عليها. يجب على الوالدين أن يحسن التعامل إلى الجميع، إلى جميع الأبناء بدون تمييز بين الذكر والأنثى.
نعم أحسنتم. مساجد هل يسأل عن القرآن؟ من أهل النساء؟ هذه الشباب الخير.
لا شرط تدوس يعني عيوني هذا على فكرة. إذا كان الإنسان يفضل من ناحية سلبية بعض الأبناء فيفضله سرا حتى لا يحرج عليه ويحتجب فيه الأخوة، لكن في نفس الوقت أنه إذا كان هناك أحد الأطفال الأبناء كان متفوق مثلا في الدراسة أو كان متفوق في العمل أو كان متفوق شخصية متفوقة في مجالات، يمكن أن يمزح ولكن بطريقة لطيفة بحيث لا تثير حق وحسد أخوانه الباقين، وإنما يجعلهم يتنافسون في الخير.
نشهد الله هذه المصانع تشجيع الاطفال وتشجيع الاطفال الاخرين.
نعم.
والله
هذا سؤال مهم جدا. الحقيقة كما قلت لك المحاضرة أن كثير من الآباء والوالدين يهتمون بتسهيل الحاجات المادية للأطفال. يعني يهتم التسهيل دائما أن يوفر لهم ملابس ومناسبات جديدة، أن يتظاهر معهم في العطلة، أن يوفر لهم الأكل الجيد، أن يشتري لهم الخضروات بحد جيدة. هذا مطلوب ومهم. ولكن القليل من يقرأ شوفوا هذا بحول التربية، إذا كنت ترجع أطفالنا، هذا علم. أصبح علم. الإنسان الجاهل لا تتوقع منه أن يربي أطفالا بصورة صحيحة. ولعل مشكلتنا في مجتمعنا سابقا أن جيل الآباء كان جيل غير متعلم. جيلين يتعمل على وهذا العكس في تربية الأبناء، العكس في تربية الأطفال. المفروض أن الإنسان بعد أن يتزوج، طبعا قبل الزواج واحد يقرأ كتب عن الزواج. بعد ما يتزوج يحتاج أن يقرأ كتب عن تربية الأطفال، لأن أول ما يفكر فيه إذا كان متزوج هو أن ينجب أولاده، أن ينجب أطفاله. في هذا المجال نكتب ذكر الكتب التالية. من أهم الكتب في هذا المجال هو كتاب الشيخ محمد فتحي الفلسفي رحمه الله، وهو كتاب معروف واسمه الصف بين الوراثة والتربية. كان يعرف عبارة عن محاضرات وتحولها إلى كتاب وطبع عدة طبعات، وهو أيضا مترجم باللغة العربية لأن أصله كان فارسي. الكتاب موجود متوفر أعتقد حتى في المكتبات عندنا متوفر. كتاب جدا جميل ممتاز ويجمع بين يعني التوجيهات الدينية بحضارة العلم الحديث. ومن بعض الكتب يجيب لك يعني سبب أحاديث وآيات ما فيها حقائق علمية. حتى الكتاب في حقائق علمية كثيرة وأشياء علمية يجب الحديث. هذه ميزة الكتاب أنه يجمع بين الأحاديث والتوجيهات الدينية والآيات الشريفة ويربطها بالأشياء الحديثة والعلم الحديث. هذا جدا مهم. يجب أيضا مهم في هذا المجال كتب الدكتور علي القائم، يعني له عدة كتب في هذا المجال، من أهمها كتاب اسمه الأسرة ومتطلبات الأطفال، كتاب جدا ممتاز وقيم. عنده عدة كتب في هذا المجال التربية أيضا من ضمنها كتاب اسمه دور الأب في تربية الأبناء ودور الأم في تربية الأبناء. عندنا أيضا الأسرة والطفل المشاكل، لأنه هذا كثير من الآباء يعانون من مشكلة الأطفال المشاكلين أو العدوانيين. في أطفال فهو يلعب طفل عدواني أو طفل مشاكل أو طفل عنون، هذه البلاء أيضا تهم أيضا. في كتاب اسمه كيف تسعد أبنائك، في كتب كثيرة في هذا المجال. في كتاب أيضا عبارة عن تفسير عالم المعرفة الكويتية الأطفال مرآة المجتمع، وهذا الأفضل الآن بس مريحة في بعض المسألات لا شك أن في جزء كثير من الكتب.
هل
لا تفق مع الآخر
تمام الاتفاق من أسلام الكثير بشكل خضوع كبير على الأطفال. خصوصا أعلمنا أن انجذاب الأطفال إلى أسلام الكثير يعني هناك انجذاب شديد جدا. الطفل أول ما يجي النوم يتوجه إلى التلفزيون يشغل على أفلام الكرتون. أنا أعتقد وجود توجيه الأطفال إلى اختيار أفلام الكرتون أنه مو صعب إحنا نمنع أطفالنا عن مشاهدة التلفزيون أو نحن ما يشاهدوا شيء. الأبد يبحث لهم عن أفلام جيدة في هذا المجال، والآن هناك بعض البوادر في هذا الاتجاه. أنه أفلام الكرتون الغربية المدمجة باللغة العربية تكون أفكار خطيرة وخاطئة. يعني مثلا الحلم الخلقي الإشارة إلى الأخ أفكار خاطئة أيضا، أفكار أن توحي للأطفال بأن خلق الكون والطبيعة السوداء وكل من الأشياء يعني أعتقد لا أخ عليكم.
أحسنت يمكن هنا كان أيضا سؤال مثلا لذيذ أيضا.
البديل طبعا البديل صعب حقيقة، ونحن يعني كأفراد ليس لدينا خيارات كثيرة، ولكن ممكن البديل هو أن الأب أو الأم توجه الطفل إلى اختيار الأفلام الحسنة الحكم اللي إنتاجات جيدة في هذا المجال. والآن كما في بعض القنوات الفضائية المتزنة المتزينة تدرس أفلام جيدة يعني فيها أيضا بعد ديني في هذا الاتجاه، لكن طبعا ممكن أيضا تكون من البدائل وأيضا تعويض القصص كما قلت في المحاضرة على القراءة والمطالعة تختار لبعض القصص. الآن في إنتاجات جيدة كتب الأطفال مع صور بألوان وبصور جميلة جدا، نحاول أن نوفر هذه الكتب وهذه القصص في علم عليه السلام. شفنا بعض الأشياء في عن طريقة القرآن الصلاة عن صور مسلوب بسيط جدا مع صور ملونة وإخراج جدا شذاذ، فأعتقد أيضا هذا مفيد أيضا. بالإضافة ممكن واحد يختار بعض المزيد من أفلام الفيديو في بعض الأفلام الأخرون أو الأفلام الموجهة للأطفال اللي له بعد ديني وأخلاقي.
أحسنت يا شيخ. بالأقل لنا كم هائل من الأسئلة ولكن بدأ الاستفسار إن شاء الله.
الشيخ في كلامه يقول إذا على الطفل في صغره مقصد الأبوين فقد ينعكس هذا على تصرفاته عندما يكبر، أي أنه يضطر للخشونة مثلا، فما هو العلاج النافع لهذا الشخص خصوصا أنه قد كبر على هذا التصرف؟ هذه مشكلة حقيقية، أن الابن الذي يتربى على القسوة والشدة ويعاني من الضرب والأذى وهو طفل زالت عليه عندما يكبر، والعلاج أعتقد أن هذا الشخص الكبير الذي كبر ولا زال يعاني من نفس المشكلة الذي تربى عليه في الصغار أن يحاول يقرأ في أصول التربية، أن يوفر له بعض الكتب، أن يستفيد من بعض المحاضرات في هذا الاتجاه، لأن العادات أو الصفات اللي عند الإنسان هي نوعين، في نوع ذراعي وفي نوع انتفاعي، فيجب أن الإنسان الذي يشعر بهذا الشيء في ذاته في شخصيته أن يحاول أن يتربط في الكلام، أن يحفظ في أصول التربية، أن يصادق الناس تعودوا على الكلام الجيد
والحسن. هنا سؤال يتحدث عن الأب إذا كان عقدياً وأنه ينعكس بغير على الأم، أيضاً تتصف بالعقدية وهذا يؤثر على تربية الأولاد، سؤال ماذا يكون دور الأم مع تربية الأب؟
الأم مهم جداً في هذه الحالة، أعتقد أن الأم عليها أن تحاول أن تفهم زوجها اللي هو الأب يعني أن تفهم زوجها بصدق صحيحة. وأعتقد أن الزوجة إذا كانت يعني متعلمة ومثقفة وواعية تستطيع أن تهدئ مسار التعصب والغضب الذي يختلف في الزوج. الزوجة يمكن تكون هي الأقدر على يعني حل هذا الشيء بالتفاهم وبالمنطق وبالأسلوب الصحيح وتوضيح أن العقلية والقصر ضد الأطفال لهم نتائج سلبية وعقلية وخطيرة على مستقبل الأطفال.
لا أقول لا قد لا تسمع أصلاً بالخيار مع الزوجة.
نعم.
يكون هناك تعينات ما شاء الله.
هو طبعاً بعض الناس لا يهم علاج. فما يعني قالوا أن الأم حتى الكيك. نعم. حتى الكيك. يقول حتى الكيك. فدل على الله حتى الكيك. لا يعني. يعني في بعض الناس حنطة فعلاً بمعنى الكلمة. والشمخ ما له ضرر. يعني هذا الحل ان الواحد يتضرع الى الله سبحانه وتعالى ويدعو ان الله يجزي هذا الانسان ويجعله يعني انسان هادئ ومتزن وعاقل فجعله الحل المناسب.
احسنت. شيخنا في سؤال يقول كيف يعامل الطفل العنيد الذي يكون له مشاكل كبيرة ويكون مشاكل في الطفل العدوانية؟
وفعلا ماذا ظاهر عن بعض الأطفال أن هناك بعض الأطفال يكونون مشاكلين؟ أعتقد أن أفضل طريقة للتعامل مع طفل المشاكل هو عدم يعني الانشغال طول مشاكل مشاكل يعني إذا طفل المشاكل إذا شاركت إحنا شاركت معه أيضا أو تعال نعمل معه هذا يزيده أيضا يعني عنادا ومشاركة. أعتقد أن أفضل حل أن نأخذه بالهدوء نحاول نوضح له خطأ هذه المشاكسة خطأ هذه العناء نحاول أن نأثر عليه الكلام اللطيف الكلام الطيب نعطيه بعض الهدايا بعض الأشياء يطمع معه مثلا لأنه يأتي إليه بسوء لطيف. لكن المشكلة أن كثير من الناس يقعون في الخطأ لما يشوف طفل مشاكس أو معامل يزداد فيه ضربة يزداد فيه حب حاول يضربه يصارخ عليه وهذا ما هي المشكلة بل بالعكس يصير طفل معاند عنادا. وننصح من يريد أطفال في هذا المجال أن يقرأ هذا الكتاب اللي أشرنا إليه الدكتور الآمني الإصرار والطفل المشاكل قد يكون عنده إمام في الموضوع.
أحسنت الدكتور بخصوص تحقيق الطفل كينونته وأنه لطيف القدرة العالية فلأنه يختار الرياضة الشخصية وملابسه كيف يتوفيق بين مناطق الطفل دور ونفس الوقت هذا
يقتل الإسلام هذا السلام طبعا هذا الطفل بحاجة إلى رعاية أبويه إلى إرشادهم وإلى نصيحتهم وإلى مراقبتهم. يعني لما نقول نخلي الطفل يكون مستقل هذا لا يعني أن احنا نذكر طرق العشاء إنما الأب مهمته هي النصيحة هي الإرشاد هي التوجيه يشوف ولده قام بغلط يقول له ولدي هذا الخطأ يعني يتحدث بأسلوب يعني بديء الحب بديء يقول هذا الألفاظ يجب أن ما تقول يعني تعطي نفسك رفيع عنك لما يلبس لباس غير مناسب مع الأعراف الاجتماعية يقول هذا اللباس أيضا غير مناسب غير لائق يعني نحاول أن نرشده لأن الأب مسؤوليته هو الإرشاد وهي النصيحة وهي التوجيه إلى الأبناء.
فإذا لم يكن هل الناس تراه أنه يفرض لباسا معينا؟
اللباس طبعا هو ما لا يكون محرما. أعتقد لا يوجد شيء مشكلة يعني أساسية لأن اللباس أيضا لابد يعني ندرك أنه دائما هناك متغيرات في هذه الأشياء اللباس يعني في فترة من الفترات كان عندنا اللي يلبس بدلة ننظر إلى نظرة يعني احتقار أو نظرة من هذا الإنسان غير مزين أو إنسان مغرور لا مصلح شعاري. لذلك ورد في الحديث عن الإمام علي عليه السلام أنه قال أوصوا أولادكم على آدابكم فإنهم مخلوقون لزمان لا زمانكم. أهم شيء أن الطفل أو البنت تلبس لباس محتشم لباس مناسب مع الدين مع الثقافة الدينية هذا هو المطلوب. ثم مثلا الأب يلبس مثلا يريد رياضة والله يلبس فيها لأن هذا تكلف فيما لم يمر به الشرع. المطلوب من الإنسان هو أن المطلوب من البنت هو الحجاب الشرعي الكامل والمطلوب من الولد هو أن يلبس لباسا محتشما. في بعض الأشياء ليست حرام ولكنها منافية للعفة والحشمة يعني الطابع العام الاجتماعي يعني واحد مثلا طلع لابس اشياء لباس يعني فوق الركبه من الاوتار هذا غير مناسب لانه مو حرام شرعا لكنه غير مناسب للحرام لو كان يؤدي الى الفتنه والى مثلا الى الحساب. طبيعي هو انه يجب لكن في نفس الوقت ان نعود الصانع على اللباس المناسب وان نعودهم على الاعداد الحسنه كما قال
الحديث. هنا ظاهرة هو شجاب بين الأولاد أو الأخوة أنفسهم وكثير التعامل مع هذه القضية موجودة.
نعم هذا فعلا يعني موجود بعض الأحيان في بعض الأوقات يكون هناك شجاب بين الأطفال وأعتقد أن أفضل طريقة هو أن نوضح لهم أن الشجار لا يحل مشكلة وأن أفضل شيء في الحقيقة في الخلاف هو التفاهم والتحاور والمنطق والأسلوب يستطيع نقنع فيه الأطفال والأبناء.
لكن احد اسباب ضعف التربيه، احد اسباب ضعف التربيه هو الخلافات اللي تصير احيانا بين الزوج والزوجه، بين الاب وبين الام. يعني الاب يقول للابناء كلام، الام ما تقبل الكلام. او الام تقول كلام مثلا معين لاولادها لابي لا تظهر. فهذا خلاف موجود بين الاباء وبين بين الاب وبين الام، بين الزوج وبين الزوجه. نأتي إلى ضعف التربية، فهل يؤدي أيضا إلى الشجار أحيانا بين الأطفال؟ كما أن أحد أسباب الشجار أيضا هو تقديم بعض الأبناء للبعض الآخر كما أشرنا، هذا يؤدي أيضا إلى الشجار. حتى لا يقع شجار يجب أن يكون هناك أحد، يجب أن يكون هناك معود الأطفال على التفاهم فيما بينهم بعضهم من بعض على الحوار، لكن بعض الأحيان بعض أسباب الشجار ما جاء يعني من أسباب موضوعية، يعني مثلا يكون أطفال في منزل غير متناسب مع حجم العائلة، هذا يؤدي إلى مشاكل، أسباب الحشد والإنفاق في الغرفة، لا شك أنه يؤدي إلى مشاكل، يعني بعض الأحيان أسباب موضوعية للشجار، بعض الأحيان هناك أسباب تربوية، بعض الأحيان هناك أسباب يعني عقلية تؤدي إلى الشجار، فيجب أن نشخص السبب ثم نحاول أن نسعي إلى علاجها.
السؤال الشطري هنا سؤال يتحدث عن ما تأثر الأطفال من الألفاظ السلبية أو الألفاظ البريئة مثل المدرسة أو الشارع، كيف تتعامل في رمضان هذا الموضوع؟
مشكلة الألفاظ البريئة فعلا مشكلة حقيقية. الأطفال إذا كان غير نظيف الألفاظ حقنا، يعني إذا كان فهمهم نظيف، فالمشكلة أن الطفل يعيبها بلا ضربة أو يحتك الأطفال تعودوا على الترتب الخاص والصحاب، أو عندما يذهبوا إلى المدرسة قد يتعودوا بالخاص والصحاب، هذه فعلا مشكلة حقيقية. والواحد طبعا ما يستطيع يدلنا عن المجتمع وعن أخلاق المجتمع وعن المدرسة. الحل يبدو الأفضل أنه لما نسمع الطفل يتأخر بالخاص والصحاب، علينا نقول له إذا نأخذ على جنب نجلس معه نساعد معه، لأن هذه الألفاظ ألفاظ سيئة يمنع عنه الشارع ويمنع عنه المجتمع ويمنع عنها تقاليد المجتمع. ونقول الطفل فهم الطفل ان الناس تعلمك فكره سيئه، ان الناس لم يسمعوا تاخذ هذه الالفاظ شوه العائله شوه الاب شوه الام، نحن نحاول ان نقنعه ان لا يتلفظ مره اخرى بهذه الالفاظ. ثم اذا تلفظ باللفظ غلط دون ضربناه ما في مشكله، يحاول نفذه اخرى اذا اراد ان يعاند العائله يحاول يحفظ الالفاظ الاخرى حتى يزيدهم قهر. أعتقد أن الأسلوب الأفضل هو أن يفهم الطفل أن الألفاظ الوسخة ليست من عذاب الناس المحترمين.
أحسنتم. السؤال يتحدث عن إمكانية التعديل وراء الغلطات لدى البالغين. يعني حيث أن الأطفال هم صف الرضا ويمكن التأثير فيهم، فماذا لو وصلوا إلى مرحلة البلوغ أو ما بعدها؟
يعني طبعا ما خارج عن البحث، بس اذا كان المقصود يعني تاثير البالغين على وقت التنفس او تاثير البالغين هم البالغين نتيجه مثلا سوء التربيه في مرحله الطفوله. طبعا هذا يعني اعتقد انه لابد ان يوجد اجواء مناسبه في مجتمعنا للتربيه السليمه، لان التربيه أحد مراكزهم هو الأسرة بالبيت، لكن أيضا المدرسة لها دور، المجتمع له دور، البيئة لها دور، الإعلام له دور، هناك عوامل مؤثرة في شخصية الإنسان. أنا أعتقد هذه الميول الخاطئة على الناس المتدينين أن يشوفوا الإنسان المنحرف، أن يشوفوه إلى الصلاح إلى الخير، أن يذهبوه إلى ازدياد المساجد، يعني عندنا بعض الناس في مجتمعنا أصلا ما يذهبوا إلى المساجد. طبعا عمره ما يذهب الى المسجد، جاء يدخل في المسجد يذهب الى احسانيين يستمع اي محاضره، لا يرى نفسه بحاجه الى ان يحترم باماكن العباده مراتب العباده. فهذا طبعا تقع مسؤوليه كبيره على الشباب المتدين ان يرشدوا غير المتدينين الى ارتياد المساجد الى ارتياد الحسينيات، ان تطوير العمل الديني حتى نستطيع ان نستقطب اكبر عدد ممكن الى التوجه الديني. اعتقد ان تعديل الميول هناك مسؤوليه على المدرسه أن يسعى وأن يحاول أن يعدل من غرائزه وميوله مما يتناسب مع أوجه الشرع. وهناك مسؤولية اجتماعية عامة اللي عبر عنها الفقهاء بالأمر المعروف أنه منكر. حقوق هذا العظيم أوجدنا جو من التدين والثقافة تدين ثقافية سائلة، لا شك أن هذا سيكون له دور في تعديل الميول. الميول والغرائز بحاجة دائما إلى حبش، بحاجة إلى تعديل، حتى الإنسان لا تسلط عليه غرائزه وشهواته وإما حول إلى حد يعريض شهواته وغرائزه وميوله.
إذن ما تسأله أسلام أحياء الطفيل لا يؤثر على أن حتميا أو نهاية المطار
إنما ليس نهاية المطار، ولكن قلنا أن الطفيل هي مرحلة تكوين الشخصية. الإنسان لما يربى تربية خاطئة عندما يحمى في مجال أن يعدل من ميونه ومتعدل من الأشياء التي تسبب المطار وتبني في المجتمع هذا الشيء عن كثرة الشبهات يعني غير مؤثر ويخلو لما يكبر يصير الانسان يتدين يصير عاقل يصير خائفين ثانيا الانسان قابل للتاثر والتاثير ما دام حيا.
احسنتم. هنا سؤال يسال عن الى اي عمر يعتبر الجهل؟ قلنا هذا الموجود
في الشرع
ولكن ما في الشرع المساوي ليش يعني قبل ظهور؟
العلماء يعني
هنا تساؤل يقول ألا تعتقدون أن تربية الأطفال أمر مهم نحتاج أن نثقف أنفسنا فيها قبل إقدام الزواج وليس على الزواج؟
ما بأس ذلك إذا واحد يبغى يثقف نفسه يعني قبل ما يتزوج لا شك أن هذا أمر جيد يعني شيء جميل، بس إحنا يا ريت عند مجتمع الواحد ما يزوج قبل الإقدام عن التربية. في بعض الناس إذا حتى يعني لما يريد الزواج يقرأ كتاب عن الزواج يعني يستقل أن قواعد الزواج مظلمة، الزواج يعني في الإسلام له آداب وله يعني لأنه تبدأ دخول من أثناء كيفية الحمل الجنين هذا يحتاج الإنسان إلى أن يتثقف بثقافة الزواج ثم يتثقف بثقافة تربية الأولاد. ولكن إذا واحد يبغى يقرأ تربية الأولاد قبل ما يتزوج هذا نوع على النوع.
نعم. السؤال أيضا عن بدء التربية.
التربية يجب أن تبدأ مع بداية الولادة. إن الشخص مستحبات أول ما يولد من جديد ما في مستحبات أن يؤذن في أذنه اليمنى وأن يلقى في اليسرى وفي اليوم السابع أن يحلق رأسه وأن يتبرز بنفر شعره أن يتصدر عنه هذا من فضة وأن يعطيه في اليوم السابع. إذا لم يعرف عنه أحد يعني أبوه أحد ما عرف عنه يستحب له أن يعرف عنه وهو حتى كبير يعني يصلي مثلا 40 30 سنة يعرف عنه ولا نقل العقيق عن نفسه هذا أيضا مستحب أكثر. التربية تبدأ من بعد الولادة يبدأ يتفتح لديه إدراك من الولادة على طول، لأن طبعا مع الزيادة التقدم اللي في العمر يبدأ يدرك أكثر
طريقة. أنا بس بدأت أسأل أيضا سمعت عن نبع القرار هذا الرسول في هذا الشخص أنه بإمكان ضربته أن هذا يعطل عن إذا لم يعطل عنه في حياته فقط عن إضافة حياته. فبالتالي يقول كيف نتعامل عن ابن النبي جالس او يصاحب رناء السوق ويصر على مصاحبته؟
هذه ايضا مشكله يعني مهمه فعلا كثير من الابناء جدا انحرافهم بمخالفه الشله المنحرفه. الانسان اذا طلب الناس عن جماعه منحرفه شوي شوي يجوبون. وطبيعه الانسان انه اميل الى الشهوات، طبيعه الانسان يميل الى الشهوات ويشبع على الوتر ويشبع يعني هذول الثقافة السوء يسمعوا أغاني يعني خلوه ما عنده مسؤولية يبدأ يعني يقوم بتصرفات صبيانية. فطبيعة الشعر أو الطفل أو الأذن يميل هذه الأشياء لان التربيه تحتاج الى ضوابط تحتاج الى فيها بعض التقييد. فانا اعتقد انه من المهم جدا للاب ان يراقب اصدقائه. فكما يسر على ايضا يعني ان يعينهم على ابنه ان يراقب ان يغلط ويوجب ويشفي عليه حركاته وانما اذا شاف انهم كان اصدقاء جيدين متدينين في الفرقه وشامله ما حصلت هذه الحاله. إنما إذا اتبع أصدقائه عليه أن يدرك أن هؤلاء الأصدقاء سيكونون هم الخطوة الأولى له للانحراف. حتى واحد عدل وبدأ يتطرق الناس منحرف أشوف الناس يدعون لانحرافهم. ولذلك قال الشاعر لا تسأل عن المرء واسأل عن قرينه إن القرين بالقرين يختلف. مهم جدا أن نختار لأبنائنا أصدقاء أو نختار أطفالنا أصدقاء علينا نشوف الأصدقاء ذا شنو أصدقاءنا قرابين محرفين ودون أطفال من هذا الشيء كانوا أصدقاء صالحين متدينين ناس محترمين. فهذا يعني مما يريح الإنسان مما يريح الأب والعائلة.
أحسنتم كثيرا. المقام هذه الليلة لا يسعنا إلا أن نشكر فضيلة الشيخ عبد الرسول على ما تفضل به من أعضاء يقيننا. Thank you.